صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يستحب استحبابا مؤكدا الاتيان بالأذان والإقامة. تتأكد الإقامة أكثر، بل قال بعض الفقهاء بوجوبها كالعلامة الشيخ حسين العصفور، قال أن الإقامة واجبة ولكن لو تركها المصلي يأثم ولا تبطل صلاته. لكن المشهور بين الفقهاء أن الإقامة أيضا مستحبة استحبابا مؤكدا لا ينبغي تركها. طبعا الأذان والإقامة، الأذان في اللغة هو الإعلام، واصطلاحا هي أذكار مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتهليل. إذا الإنسان يفتتح الأذان بالله أكبر ويختمه بلا إله إلا الله، وهي 18 فصلة على المشهور بين الفقهاء. أما لو أضفنا إليها أشهد أن عليا ولي الله فتكون 20 فصلا. أشهد أن عليا ولي الله، هل هو جزء من الأذان أم لا؟ المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هي أنها ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة، وإنما هي مستحبة في نفسها وهي مكملة للشهادتين، لكنها ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة. لكن على رأي السيدين السيد محمد والسيد صادق الشيرازي هي جزء من الأذان والإقامة على الأقرب. لكن المعروف بين الفقهاء قديما وحديثا أنها ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة، ولكن قال بعض الفقهاء المعاصرين باعتبارها أصبحت شعارا للتشيع فينبغي عدم تركه بهذا العنوان. بالإضافة إلى ذلك كما قلنا هي مستحبة في نفسها ومكملة للشهادتين. طيب ماذا يشترط في الأذان والإقامة؟ يشترط في الأذان والإقامة عدة أمور. الأول النية، فالأذان والإقامة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية ابتداء واستدامة. يعني أن تكون الإنسان طول الأذان وطول الإقامة النية موجودة عنده، نية التقرب إلى الله عز وجل. لكن قال الفقهاء لا تشترط النية القربى في أذان الإعلام، لأن الأذان على قسمين، أذان الإعلام وهو الإعلام للصلاة بدخول وقت الصلاة، وأذان للصلاة لإقامة الصلاة. في الأذان الأول لا يشترط فيه القربة، لكن هو الأفضل أن يكون عمل الإنسان دائما لله عز وجل. أما الأذان الآخر فيشترط، الأذان الصلاة فيشترط فيه القربة، ولذلك لا بد فيه من النية. إذن الشرط الأول النية. الشرط الثاني الترتيب، الترتيب بمعنى تقديم الأذان على الإقامة. فلو عكس عمدا لم يصح، ما يصح أن يأتي بالإقامة ثم الأذان، لابد أن يأتي بالأذان ثم يأتي بالإقامة. الشرط الثالث العقل والإيمان، أن يكون مقيم الأذان والإقامة عاقلا، فلو كان مجنونا لم يصح. والإيمان أن يكون مؤمنا. أما هل يشترط أن يكون بالغا؟ المسألة فيها خلاف. المشهور لا يشترط، يكفي أن يكون المؤذن مميزا، صبيا مميزا، يعني يدرك الأمور. أما على رأي سيد الخوئي ففي أذان الصبي يعني غير البالغ في أذانه وإقامته إشكال. وقال السيد السستاني في إقامة غير البالغ إشكال، أما في الأذان فيصح. إذا المسألة فيها خلاف. طبعا أما أن يؤذن لنفسه هذا ما في إشكال، يعني الصبي يؤذن لنفسه ما في إشكال حتى يصلي. الكلام أن يؤذن للآخرين. من الشرائط أيضا يشترط في الأذان والإقامة الذكورة للرجال والنساء، يعني الذكورة إذا أراد أن يكون المؤذن إذا لصلاة جماعة مثلا لجماعة الرجال والنساء، فيها رجال ونساء مثلا جماعة، يصح أن يكون المؤذن رجلا للجميع، ويكفي أذان الرجل للرجال والنساء، النساء يسمعون مثلا يكفي. أما المرأة فالمشهور أن أذانها لا يكفي للرجال، لكن يكفي لو أذنت المرأة لجماعة النساء، نساء مثلا يقيموا جماعة والإمام امرأة، يكفي في هذه الحالة أن تؤذن امرأة لهن. ويشترط أيضا في الأذان والإقامة الموالاة، موالاة بمعنى عدم الفصل الطويل بين، في ثلاثة أمور يشترط الموالاة. أولا بين فصول الأذان، يعني بين مثلا الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، بين فصل وفصل في نفس الأذان أو في نفس الإقامة أن لا يكون هناك فصل طويل. وأيضا بين الأذان والإقامة ما يكون فصل طويل، يعني بعد أن يأتي بالأذان ما يفصل يقعد نص ساعة بعدين يقيم، أن لا يكون هناك فصل طويل بين الأذان والإقامة. والثالث أن لا، أن يشترط الموالاة أيضا بين الإقامة والصلاة، فإذا أقام الإنسان عليه أيضا أن لا يفصل طويلا مع دخوله للصلاة. إذن يشترط الموالاة بمعنى عدم الفصل الطويل. وأيضا يشترط في الأذان والإقامة أن يؤتى باللغة العربية الفصحى، فلا يلحن في الأذان أو في الإقامة، وإنما يكون على الوجه الصحيح، على وجه الصحيح بأن لا يغير حرفا مكان حرف. كما أما الآن بعد أن هذه شرائط الأذان والإقامة، هناك مستحبات في الأذان والإقامة. ما هي هذه المستحبات؟ أولا الاستقبال القبلة، يستحب للإنسان الذي يريد أن يؤذن أو يقيم أن يستقبل القبلة. والقيام أن يكون قائما، بل قال بعض الفقهاء يشترط ذلك في الإقامة بالنسبة للقيام. والشرط الثالث الطهارة بالنسبة للأذان، هذا مستحب. أما بالنسبة للإقامة فالمسألة فيها خلاف. قال بعض الفقهاء كالسيد الخوئي يشترط الطهارة في الإقامة، وقال بعضهم الأحوط وجوبا، وقال آخرون الأحوط استحبابا، خصوصا أن الإنسان وهو ينبغي الإنسان يكون على كل حال على طهارة، لأنه بعد ما يخلص الإقامة سيأتي الصلاة. الكلام هو أنه لو أراد الإنسان إذا كان المقيم مثلا في صلاة الجماعة، أحيانا في بعض أحيانا يكون المقيم غير الإمام، فمثلا ممكن أن يقيم ما يكون على طهارة وبعدين يروح يتوضأ ويأتي يصلي جماعة. لكن يعني يبدو كثير من الفقهاء المعاصرين عندهم أنه أن الطهارة يشترط
أو من باب الاحتياط يشترط
في الإقامة. ويستحب أيضا في الأذان والإقامة رفع الصوت فيهما خصوصا في الأذان.
والآن في العصر أصبحت هناك مكبرات الصوت شوية يعني حلت المشكلة. الأول لازم واحد يكون على مرتفع
ويرفع صوته حتى يسمعه الناس، أما الآن فمع هالمكبرات الصوت هذه حلت المشكلة. لكن مع ذلك ينبغي أن يكون صوت الإنسان رفيعا، واحد من نوع الصوت المنخفض اللي والبى يطلع الصوت بحيث أنه ما يؤدي الغرض. فيستحب أن يكون المؤذن رفيع الصوت، وفي الإقامة أن يكون الصوت أخفض. وأيضا يستحب أن يضع المؤذن يديه على أذنيه في وقت الأذان، أو إصبعيه، أن يضع إصبعيه في أذنيه. ويستحب أن يكون المنصوب للأذان عادلا، يعني من تنطبق صفات العدالة، هذا مستحب. وأن يكون مبصرا وليس أعمى. وأيضا يستحب أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات، عارفا بالأوقات، لأنه مؤتمن على الناس، الناس يصلوا على أذانه، فلا بد أن يكون عارفا بالأوقات، ما يأذن وبس، لازم يدقق شوف الوقت دخل ما دخل، يكون عنده معرفة بالأوقات، لأنه لو أدنا قبل الوقت والناس صلوا عليه مشكلة هذه. فلا بد أن يكون عارفا بالأوقات. وأيضا يستحب أن يكون المؤذن فصيحا، يعني صوته فصيح يخرج المخارج الحروف، أو يخرج الحروف من مخارجها، لأن الحروف كل حرف له مخرج، فأن يخرج الحروف من مخارجها. هذه تقريبا أهم الأحكام المتعلقة بمستحبات الأذان والإقامة وما يستحب في المؤذن. يسقط الأذان والإقامة معا في موارد. من هذه الموارد إذا الداخل لصلاة الجماعة، إذا أذنوا لها وأقاموا صلاة الجماعة لابد أن يؤذنوا ويقيموا، فإذا أذنوا وأقاموا وجاء الإنسان ودخل في صلاة ما يصير بعد يأذن ويقيم هو، يسقط الأذان والإقامة، يكبر تكبيرة الإحرام بعد النية ويدخل مع صلاة مع الجماعة. المورد الثاني إذا انتهت صلاة الجماعة ولم تتفرق الصفوف، يعني واحد جاي يصلي جماعة شاف الجماعة قاعدين لسه ما تفرقوا، لا زالوا مثلا في تسبيحة الزهراء، مثلا في الدعاء ما تفرقت الصفوف لكن الصلاة انتهت، هنا أيضا يسقط رخصة، يسقط الأذان والإقامة، ينوي النية ويكبر وله ثواب الجماعة أيضا كما في الروايات. المورد الثالث إذا سمع الإنسان الأذان والإقامة من غيره، مثلا واحد قاعد في مكان ويسمع الأذان والإقامة، أيضا يجوز له الاكتفاء بهذا الأذان والإقامة، لكن يصح منه أيضا أن يأتي بالأذان والإقامة. أيضا من الموارد لو حاك الإنسان المؤذن والمقيم حكاية الأذان والإقامة، حكاية يعني شنو؟ يعني يكرر مع المؤذن الفصول ويكرر معه الإقامة، هذا أيضا في الحالة يكفي ذلك. طبعا الأذان والإقامة مستحبة مؤكدة كما قلنا، لكن للصلوات اليومية الخمس فقط دون غيرها من الصلوات، سواء كانت واجبة كصلاة الآيات أو مستحبة، فلا تشرع، فلا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس اليومية فقط، أما غيرها من الصلوات الأخرى
سواء كانت واجبة أم مستحبة فلا يشرع لها الأذان والإقامة. نكتفي بهذا المقدار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.